مرحبا بكم أيها المستمعون الكرام في هذا اللقاء الجديد والذي نستكمل فيه الأفكار التي يقدمها لنا الإمام الخامنئي دام ظله لنميز الطيب من الخبيث في ظل ما يروج له أدعياء الحريات المشبوهة من أفكار مغلوطة وخطيرة. لذلك نراه يشرح لنا هنا آثار الاختلاط بين الشباب والفتيات وخطورة هذا الموضوع، فيقول:
ما الذي جناه الغربيون من الاختلاط بين الشباب والفتيات حتى نجنيه نحن أيضا؟ ذات يوم كانوا يقولون لنا ليس ثمة حجاب في أوروبا، حيث كانوا يطرحون أوروبا أنذاك والرجال والنساء يعيشون فيها حياة مختلطة. وبطبيعة الحال فإن الأهواء والميول الجنسية هناك غير منفلتة، ولكم أن تلاحظوا اليوم هل هي حقا كذلك؟ وهل الأهواء غير منفلتة أم أنها في جموح وانفلات؟ فكم من الجرائم الجنسية ترتكب اليوم في أمريكا وأوروبا، بل وراحوا لا يكتفون بالجنس المخالف حتى، وستسير الأوضاع إلى الأسوأ، بيد أن الإسلام قد عرف ماهية الإنسان حيث أمره بالحجاب وعدم الاختلاط بين الرجل والمرأة. وعرفنا أنا وأنتم ذلك أن الإنسان بيد الله وهو خالق.
كما يستهجن الإمام دام ظله ما يدعيه الغربيون من المساواة بين الرجل والمرأة عبر الاختلاط بينهما، مبينا أن الاختلاط ليس مساواة، فيقول:
مسألة الاختلاط بين النساء والرجال والتي أطلقوا عليها اسم المساواة، وهي للأسف ليست مساواة، بل هي اختلاط بين النساء والرجال، اختلاط مضر مملوء بالسموم المهلكة، وهو بلاء موجود في المجتمعات اليوم وأكثر ما يسود المجتمعات الغربية نفسها. واليوم قد أدرك علماؤهم أن هذا المسار هو مسار لا نهاية له أبدا، أي أنها حركة مستمرة بهذا الشكل، وأن النهم الذي لا يمكن إشباعه للطبع الإنساني سيؤدي بهذه الحركة إلى بلاد المجهول والضياع. هم يعدون الاختلاط أحد أصولهم، إن لم تقبلوا أنتم بهذا فإنهم يطردونكم ويرفضونكم ويذمونكم، أي أنهم متعصبون أكثر منا ويتمسكون بأشياء لا يرضاها العقل. أو على سبيل المثال، هذه الحفلات التنكرية الرائجة في البلدان الغربية وتلك الفجائع التي تحدث هناك والتي تحتاج قصتها لشرح يطول، المقصود أنهم متعصبون أكثر منا ويعاندون أكثر منا لأجل قيمهم الثقافية والتي هي في الواقع ضد القيم أيضا، منافية للقيم.
أما قضية تحديد النسل فلا تغيب عن فكر سماحته، وفي هذا الصدد يقول:
فسياسة الغربيين هذه، وسوف أشير إلى ذلك لاحقا، أي سياسة تحديد النسل، قد عادت وبالا عليهم اليوم وتتسبب في بؤسهم وتعاستهم، ويريدون للبلدان الإسلامية ألا تتمتع بعدد كبير من السكان وبشباب فعالين نشطين أكفاء. الغربيون يعارضون زيادة عدد المسلمين، من الواضح أنهم يعارضون زيادة عدد سكان شعب يستطيع شبابه الظهور في الساحات والأخذ بالبلد نحو قمم الكمال.
ويبين دام ظله أن عادة تحديد النسل عادة غربية، وهي لا تتماشى مع مجتمعاتنا، كما أنها غير موجودة عند عائلات غربية كثيرة. يقول سماحته:
هناك نظرة مقلدة للحياة الغربية أو للحياة الأوروبية سرت إلينا أيضا، فوصلت عاداتهم إلينا، وقد وقعنا نحن في الغفلة أيضا لبرهة من الزمن، فلم نفعل ما كان ينبغي علينا فعله في الوقت الذي تعاني فيه اليوم بعض هذه الدول الغربية نفسها من الأضرار الناجمة عن الحد من الإنجاب وتندم على ذلك. وفي بعض الدول الغربية لا وجود مطلقا لنقصان الأولاد، أي هناك عائلات كثيرة الأفراد. العائلات الأمريكية مثلا التي تحوي 10 أفراد أو 12 فردا، كيف يمكن للعائلة الإيرانية التي تريد أن تحذو حذوهم أن تكتفي بولد واحد أو ولدين؟ وهذا ما هو موجود الآن، وتصلنا تقارير وأخبار عن هذا الواقع.
من هذا الجانب ينطلق الإمام دام ظله للحديث عن مكانة المرأة وحقوقها في الغرب وكيفية التعامل معها في الحياة الواقعية، مبينا نظرة الغرب إلى المرأة كأحد العناوين الرئيسة لهذا الموضوع، فيقول:
إن نظرة الغرب إلى المرأة هي نظرة منحطة وناقصة ومضللة وخاطئة.
ثم يسترسل دام ظله في مكان آخر حول القضية ذاتها قائلا:
لقد عرفوا شأن المرأة الاجتماعي هكذا: إن المرأة هي كائن يجب أن يكون موردا لانتفاع الرجل، لهذا لو أرادت المرأة بحسب الثقافة الغربية أن تبرز في المجتمع وتثبت شخصيتها، عليها حتما أن تظهر شيئا من جاذبيتها الجنسية، وحتى في المجالس الرسمية يجب أن يكون نوع لباس المرأة مورد استمتاع الرجل الذي هو الجانب المنتفع. وبرأيي إن أكبر ضربة وإهانة ودوس على الحق جرى في مجال قضية المرأة هو هذا، ففي المحيط الاجتماعي تشكلت ثقافة كانت فيها المرأة كطرف ينتفع به ويستفاد منه من جانب الطرف المنتفع، وللأسف إن هذا موجود اليوم في الثقافة الغربية، والآخرون قلدوه وساروا على هذا الطريق، وصار الأمر هكذا في العالم، ولو تحدث أحد بخلاف ذلك لقاموا عليه. فافرضوا مجتمعا يدين قضية عرض النساء وتبرجهن في الأماكن العامة، فإن الدنيا تقوم عليه ولا تقعد. ولو حصل أمر مقابل هذا، أي أن تطرح في مجتمع ما تعرية المرأة، فلا يحصل أي اعتراض في الدنيا. أما عندما يطرح لباس المرأة وعدم تبرجها وتزينها في المجتمع، فإن الأجهزة الإعلامية والدعائية المهيمنة في العالم تقوم وتثير الضجيج، وهذا مؤشر على أن هناك ثقافة وسياسة ومخططا يتم العمل عليه منذ سنوات متمادية، وأساسه تثبيت هذه الموقعية وهذا الشأن وهذا الأمر الخاطئ والمهين للمرأة، وللأسف لقد فعلوا ذلك. لهذا ترون في الغرب كيف أنهم بالتدريج بدأوا يخالفون الحجاب بصورة علنية، والعنوان الذي يذكرونه لهذا الاعتراض هو أن يقولوا إن الحجاب هو شعار حركة دينية، ونحن لا نريد أن تطرح المظاهر الدينية في مجتمعاتنا التي هي مجتمعات علمانية. وبرأيي هذا كذب، فالبحث لا يتعلق بالدين وغير الدين، البحث هو أن السياسة الاستراتيجية الأساس للغرب قامت على أساس استعراض المرأة واستغلالها، والحجاب يعارض ذلك، حتى لو لم يكن الحجاب ناشئا من دافع وإيمان ديني فإنهم يخالفون ذلك ويعترضون، فالمشكلة الأساس هي هذا.
ولذلك تصبح المرأة في الغرب بضاعة، والغاية المرجوة منها امتاع الرجل فقط، وعليه يقول دام ظله:
إن أساس ثقافة الغرب مبني على جعل المرأة بضاعة لمتعة الرجل في المجتمع، فالترغيب والحث على التعري يعود إلى هذه الجهة. في الغرب نجد أن عذابات المرأة طيلة القرنين الأخيرين قد ازدادت ولم تقل.
ويقول أيضا:
يعتبرون إدارة المنزل وتربية الأبناء والحياة الزوجية عارا عليها، لقد فككت الثقافة الغربية الأسرة ودمرتها.
بهذه الزاوية الأولى من زوايا نظرة الغرب للمرأة تنتهي حلقتنا مستمعينا، ونكمل لكم تتمة هذه القضية وسواها في حلقاتنا المستقبلية بإذنه تعالى. إلى اللقاء.